بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أبنائي الطلبة والطالبات بالفرقة الثالثة قسم اللغة العربية كلية الآداب، سنلقي الضوء على موضوع جديد في مادة علم الدلالة. وكنا قد وصلنا إلى أنواع السياق في الدرس الدلالي، وتحدثنا عن نوعين من السياق: السياق اللغوي والسياق غير اللغوي. وقلنا السياق اللغوي هو العنصر اللغوي الذي يعد جزءا من مسرح الخطاب، وهذا العنصر يساعد على تحديد معنى كثير من الكلمات. فإذا قلت شرب الخال الشاي في بيتنا، يبقى هنا كلمة الخال بمعنى شقيق الأم. وإذا قلت وضعت الهودج على الخال، فإن الخال هنا معنى البعير أو الجمل. من الذي وضح معنى هاتين الكلمتين؟ الكلمات المجاورة. وكذلك تحدثنا عن السياق غير اللغوي، وقلنا هذا النوع من السياق يشمل كل العناصر غير اللغوية، مثل شخصية المتكلم والسامع، شخصيات الحاضرين للخطاب اللغوي، مكانة المتكلم والسامع، علاقة المتكلم والسامع بالمجتمع، المكان الذي يوجد فيه الخطاب، الزمان الذي يلقى فيه الخطاب، بالإضافة إلى جوانب كثيرة. وقلنا القدماء حقيقة أشاروا إلى هذا الجانب ولم يغب عن أذهانهم. فابن جني قد أشار إلى ذلك وتحدث عنه في موضوع يسمى شاهد الحال، وأورد مثالا موجود في الكتاب صفحة 156، تقول: وسكت وجاء بيمينها أبعل هذا بالراحة المتقاعس. فقال عندما قال وسكت وجاها، أعلمنا أنها منكرة شديدة الإنكار، وشدة الإنكار هذه لا تدرك حقيقتها إلا إذا كنت شاهدا للحال، يعني شاهد ما ابن جني يقصد شاهد الموقف ابن جني يقصد شاهد للموقف. والسياق كما قلنا السياق لغوي وسياق غير لغوي، هذا في الدرس الدلالي الوصفي. أما في الدرس الدلالي المقارن فإنه ينقسم إلى سياق سامي وسياق مستحدث، سياق سامي وسياق مستحدث، ينقسم إلى قسمين هما سياق سامي وسياق مستحدث. يعني بمعنى الكلمات في المشترك السامي تنقسم على قسمين: كلمات ذات سياق سامي، كلمات ذات سياق مستحدث. الكلمات ذات السياق السامي تنقسم إلى أقسام، منها ما هو أحادي المعنى مثل كلمة أب وكلمة ابن وكلمة أذن، كل هذه كلمات أحادية المعنى، يعني تدل على معنى واحد في اللغات السامية، أب في الحبشية أب، وفي العبرية أب، وفي السريانية أبا، وفي الأشورية أبو. وأنت عليك أن تحفظ على الأقل مثالا واحدا، وسنناقش هذا الأمر فيما بعد بعد أن ننتهي من المحاضرات. كلمات ثنائية المعنى مثل كلمة موس بمعنى قش أو تب، عبر موس أرامي موسى. كلمات ذات سياق مستحدث، ما معنى سياق مستحدث؟ أي كلمة لها معنى خاص بلغة واحدة، كلمة لها معنى أي تركت المعنى السامي واستخدمت بمعنى خاص في اللغة في سياق محدد، في سياق خاص، مثل كلمة أيصر بمعنى كساء يملى من الكلى، عبري أوصار خزانة، سرياني أوصرا مخزن قمح. المعنى أو المجال الدلالي الواحد، المجال الدلالي الواحد هو موضع مخصص للتخزين، كما سبق أن أشرنا قبل ذلك في أقسام المشترك السامي وفقا للجانب الدلالي، الجانب الدلالي. إذن السياق كما قلنا قبل ذلك في الدرس الدلالة الوصفي سياق له هو سياق الرغبة. أما في الدرس المقارن لا، في الدرس المقارن ينقسم على قسمين، هما سياق سامي وسياق مستحدث، وأمثلة كثيرة في الكتاب. ننتقل بعد ذلك إلى الفصل الخامس، وينقسم على مبحثين. المبحث الأول تأصيل الألفاظ في العمل المعجمي، المبحث الثاني تأصيل معاني الألفاظ. تأصيل الألفاظ في العمل المعجمي، في العمل المعجمي بالطبع أنتم درستم مفهوم المعجم في الفرقة الأولى في علم اللغة العام عندما تطرقنا إلى موضوع صناعة المعجم، وقلنا المعجم الكتاب المرجعي الذي يضم كلمات لغة معينة أو أكثر من لغة، وهذه الكلمات مرتبة وفقا لمنهج معين، ويهدف هذا الرصد، رصد الكلمات إلى تحديد كتابتها وهجائها ومعانيها والمشتقات المرتبطة بها وبعض الخصائص النحوية، بالإضافة إلى بعض الصور الإيضاحية. وتحدثنا عن موضوع الصورة قبل ذلك في مادة علم اللغة العام في الفرقة الأولى، وضحنا أهمية الصورة في العمل في العمل المعجم. والكلمات تنقسم وفقا للموطن اللغوي إلى ثلاثة أقسام: كلمات أصيلة، كلمات أجنبية الشكل، كلمات أجنبية الأصل. هذا موضوع تأصيل الألفاظ في العمل المعجم، يختلف عن موضوع السياق والدلالة. كلمات أصيلة، كلمات أجنبية الشكل، كلمات أجنبية الأصل. وفي العمل المعجمي وبالذات في المعجم التاريخي، في المعجم التاريخي لا بد أن توضع أو توزع الكلمات وفقا لهذا التقسيم الثلاثي، لا بد أن توزع الكلمات وفقا لهذا التقسيم الثلاثي. لكن للأسف لا يوجد معجم تاريخي قائم على هذا التقسيم. علم الدلالة المقارن يهتم في المقام الأول بألفاظ المشترك السامي ودراستها في ضوء أبعاد علم الدلالة الحديث، لأن المشترك السامي هو الألفاظ كما قلنا في بداية العام الفصل الدراسي، الألفاظ التي تورثتها اللغات السامية من السامية الأم. وعندما نعرف الكلمات التي تعرف باسم المشترك السامي يتبين لنا أن المعجمي يستعين بتلك الدراسات، يستعين بالمشترك السامي في تحديد القسمين الآخرين، كلمات الأجنبية الشكل والكلمات الأجنبية الأصل. يبقى المشترك السامي هو معيار من المعايير الأساسية في معرفة الكلمات التي تندرج تحت القسمين الآخرين، هو كلمات أجنبية الأصل وكلمات أجنبية الشكل، كلمات أجنبية الأصل وكلمات أجنبية الشكل. يبقى المشترك السامي هنا يعد معيارا أساسيا في تحديد كلمات كل قسم من هذين القسمين. كذلك تدخل عملية التأصيل من صميم علم الدلالة المقارن، عملية التأصيل من ناحية الموطن اللغوي وعملية التأصيل من ناحية الجذر اللغوي تدخل في صميم مجال علم الدلالة المقارن، في صميم مجال علم الدلالة المقارن. إذن علم الدلالة المقارن يقوم بتأصيل الكلمات من ناحيتين، ناحية الموطن اللغوي وناحية الجذر اللغوي، ناحية الموطن اللغوي وناحية الجذر اللغوي. الموطن اللغوي هل هي أصيلة في هذه اللغة أم أنها وافدة من بيئة أخرى؟ هل هي أصيلة في هذه اللغة أم أنها وافدة من بيئة لغوية أخرى، أي من لغة أخرى؟ تأصيل الكلمة من ناحية الموطن اللغوي، طبعا نحن لا نطبق على المعاجم القديمة، لأن المعاجم القديمة نحن لا نطبق على المعاجم القديمة لأن المعاجم القديمة القدماء كانوا لا يعرفون اللغات السامية ولا يهتمون بها. القدماء كانوا لا يعرفون اللغات السامية ولا يهتمون بها، لا من قريب ولا من بعيد. إنما نحن نطبق هذا التأصيل في إطار المعاجم الحديثة. وأول هذه المعاجم هو المعجم الوسيط. المعجم الوسيط من إعداد مجمع اللغة العربية المصرية. المعجم الوسيط من إعداد مجمع اللغة العربية المصرية. طيب نأتي إلى بعض، نذكر بعض الأمثلة. إجانة إناء تغسل فيه الثياب، صفحة 167، إناء تغسل فيه الثياب. بالطبع هو يقول بين قوسين المجمعيون، لأن المعجم الوسيط من إعداد مجمع اللغات العربية المصري، المجمعيون يقولون عن هذه الكلمة معربة، بين قوسين ميم عين، ميم عين يعني معربة. لكن الكلمة توجد في اللغات السامية، في العبري أجان، في السرياني أو الأرامي أجانا، إذا هي من المشترك السامي وليست معربة، أي كلمة ورثتها اللغات السامية من السامية الأم. كذلك كلمة الجوز صام في المعجم الوسيط سامر يؤكل، بين قوسين ميم عين، ميم عين يعني معربة. ما معنى معربة؟ أي وافدة من لغة أخرى، وافدة من لغة أخرى. لكن عندما ننظر إلى المشترك السامي نلاحظ أن الكلمة توجد في اللغات السامية، في الحبشي جوز، عبري إيجوز، سرياني جوزا. إذن الكلمة تعد من المشترك السامي، الكلمة تعد من المشترك السامي وليست معربة. ولا بد أن يشار إلى هذا في أي عمل معجمي، لا بد أن يشار إلى هذا في أي عمل معجمي. يبقى أخذنا كلمة الجانة وأخذنا كلمة الجوز، مثل كلمة مثلا السوار، حلية من الذهب تلبس في المعصم أو الذن، بين قوسين أيضا معربة ميم عين. لكن نجد الكلمة توجد في اللغة السامية، عبري شيوار بمعنى حلية، سرياني شيرة بمعنى حلية أيضا، سرياني شيرة بمعنى حلية أيضا. هذه أمثلة قليلة، لكن إذا أردت أن تستزيد ارجع إلى كتاب علم الدلالة المقارن، أو ارجع إلى المعجم الوسيط وقارنه بما هو موجود في كتاب معجم مفردات المشترك السامي، أو كتاب معجم الصيغة الأولى في اللغات السامية، أو كتاب معجم الصيغة الأولى في اللغات السامية. نأتي بعد ذلك إلى معجم آخر وهو معجم الألفاظ الفارسية المعربة. يبقى نحن سنتعرض أو سنعتمد على معجمين من المعاجم الحديثة، المعجم الوسيط من إعداد مجمع اللغة العربية المصري وذكرنا أمثلة منه، المعجم الثاني هو معجم الألفاظ الفارسية المعربة. من الأمثلة، طبعا هناك أمثلة كثيرة ذكر أنها معربة وهي ليست معربة، بل هي من قبيل المشترك السامي، بل هي من قبيل المشترك السامي. مثال ذلك البشام، شجر عطر الرائحة، شجر طيب الرائحة، خلاص. ويقول والكلمة آرامية الأصل، والكلمة آرامية الأصل، لكن الكلمة توجد في المشترك السامي، توجد في المشترك السامي، عبري بوسم، آرامي بوسمة، آشوري بسمو. يعني الكلمة توجد عربي عبري سرياني آشوري، فهي تعد من المشترك السامي. في اللغة العربية نوع من الشجر، أما في العبري والسرياني والآشوري بمعنى الطيب. طيب الجوز، وسبق أن قلناها، هو قال أيضا معربة، وقال معربة، بس هو قال معربة من الفارسية، معربة من الفارسية. لكن ذكرنا قبل ذلك عندما تعرضنا للمعجم الوسيط أن الكلمة من المشترك السامي، وذكرناها أيضا، ذكرنا بنيتها في اللغات السامية وأكررها مرة أخرى، يعني حبشي جوز، عبري إيجوز، سرياني جوزة، سرياني جوزة، سرياني جوزة. الرند، شجر طيب الرائحة، من شجر البادية. قال أنها سنسكريتية، لكن الكلمة توجد في اللغات السامية، عبري نرد، سرياني نردين، إذن هي من المشترك السامي وليست معربة. بعد ذلك تأصيل الكلمة من ناحية الجذر اللغوي، يبقى انتهينا من موضوع تأصيل الكلمة من ناحية الموطن اللغوي، وذكرنا أمثلة مختصرة. أنت عليك أن تحفظ بقدر ما تستطيع من هذه الأمثلة. تأصيل كلمة من ناحية الجذر اللغوي، ونحن تحدثنا عن الجذر اللغوي في مادة علم اللغة العام قبل ذلك. الجذر اللغوي هو مجموعة الحروف التي ترتبط بها مجموعة من المشتقات، يربطها مجال دلالي واحد. مجموعة من الحروف ترتبط بها مجموعة من المشتقات يجمعها مجال دلالي واحد، مثل الجذر كاف تاء باء، تجد ترتبط به الصيغ المشتقات كتب يكتب اكتب كاتب مكتوب كتاب كتابة. كل هذه المشتقات يجمعها مجال دلالي واحد وهو مجال الكتابة، يجمعها مجال دلالي واحد وهو مجال الكتابة، يجمعها مجال دلالي واحد وهو مجال الكتابة. نأتي بعد ذلك إلى أمثلة تطبيقية للتأصيل، وأيضا سنعتمد على معجم المعجم الوسيط، وهو من إعداد مجمع اللغة العربية المصري، لأن الجذور تحديد الجذور بالنسبة لكلمات اللغة العربية لابد أن يراعى فيها كلمات الأصيلة، ويدخل في الكلمات الأصيلة المشترك السامي، أو كلمات أجنبية الأصل أو أجنبية الشكل، لابد أن تراعى هذه الأشياء عند عملية التأصيل بالنسبة للجذر اللغوي. بالنسبة للجذر اللغوي، مثل كلمة أب، المعجم الوسيط وضعها تحت مادة أبا، ألف باء ألف باء ألف أو همزة باء ألف. يعني هو يقول أن كلمة أب لها جذر ثلاثي في اللغات الإسلامية وفي الدرس المقارن. يقولون أن كلمة أب ثنائية الأصل، أب ثنائية الأصل، أب ثنائية الأصل، فهي في الحبشي أب وعبري أب، سرياني أبا، أشوري أبو، ثنائية الأصل. يبقى إذن هناك كلمات المعجم الوسيط قال أنها ثلاثية، وفي الدرس المقارن تبين أنها ثنائية. مثال ذلك كلمة دم، وضعها تحت مادة أو تحت الجذر الدال ميم ياء، دال ميم ياء. ودرس الدلالة المقارن بين لنا، أو المشترك السامي يبين لنا، أن هذه الكلمة ثنائية، مثل كلمة دم في الحبشية دم، عبري دم، سرياني دم، آشوري دمو. يبقى إذن هي ثنائية الأصل، كما بين لنا ذلك المشترك السامي. أيضا كلمة اسم، وضعها المعجم الوسيط تحت مادة سما، سين ميم ألف. لكن عندما نرجع إلى المشترك السامي نلاحظ أن الكلمة ثنائية الأصل، حبشي سم، عبري شيم، سرياني شماء، آشوري شمو. طيب ما فائدة هذا الكلام؟ قلنا فائدة هذا الكلام لابد أن يؤخذ به في الدرس الصرفي، في الدراسات الصرفية، لابد أن تبدأ الكلمات أحادي ثنائي ثلاثي ما زاد على ثلاث أحرف، أحادي ثنائي ثلاثي ما زاد على ثلاثة أحرف، ما زاد على ثلاثة أحرف. وقد طبقت هذه الفكرة أو هذا المنهج في كتاب تصريف الأسماء، دراسة جديدة في ضوء علم الحديث. من أراد أن يستزيد فليرجع إلى هذا الكتاب، كتاب اسمه دراسة تصريف الأسماء، تصريف الأسماء، دراسة جديدة في ضوء علم الحديث، تصريف الأسماء، دراسة جديدة في ضوء علم اللغة الحديث. طيب الكتاب المعجم الثاني معجم ألفاظ القرآن الكريم، نأخذ منه مثالا واحدا حتى لا نثقل عليكم. كلمة ابن وضعت في هذا المعجم تحت مادة باء نون واو، باء نون واو، باء نون واو، باء نون واو. وعندما نرجع إلى المشترك السامي نلاحظ أن هذه الكلمة من الألفاظ الثنائية عبري بين سرياني برا آشوري بنو آشوري بنو آشوري بنو. تأصيل معاني الألفاظ، يبقى انتهينا من تأصيل الألفاظ من ناحية الموطن اللغوي وتأصيل الألفاظ من ناحية الجذر اللغوي. ننتقل بعد ذلك إلى تأصيل معاني الألفاظ. تأصيل معاني الألفاظ، بالطبع أنت تعلم أن أنت تعرف من خلال دراستنا لمادة علم العام وعلم الأصوات أن الكلمات تنقسم إلى 3 أقسام: كلمات مستقلة المعنى، يعني كل كلمة لها معنى خاص بها. القسم الثاني كلمات تدل على معنى واحد وهي الألفاظ المترادفة. القسم الثالث كلمات كل كلمة منها يدل على أكثر من معنى، يدل على أكثر من معنى، وتعرف باسم كلمات المشترك اللفظي، وتعرف باسم كلمات المشترك اللفظي. ويدخل في المشترك اللفظي التضاد، ويدخل في المشترك اللفظي التضاد، يدخل في المشترك اللفظي التضاد. يبقى إذا أنا عندي 3 أقسام: كلمات متنافرة، يعني كل كلمة لها معنى يختلف عن معنى الكلمات الأخرى، كلمات مترادفة، كلمات المشترك اللفظي. الدرس الدلالي المقارن يهتم بتأصيل معاني القسمين الترادف والمشترك اللفظي. يبقى الدرس الدلالي المقارن، الدرس الدلالي المقارن يختص أو يهتم بتأصيل كلمات الترادف وكلمات المشترك اللفظي. طيب المشترك أو تأصيل معاني كلمات المشترك اللفظي، المشترك اللفظي هو عبارة عن كلمة تدل على معنيين فأكثر، عبارة عن كلمة تدل على معنيين فأكثر، عبارة عن كلمة تدل على معنيين فأكثر. من أهم الكتب التي نعتمد عليها الكتب التراث، كتب التراث نعتمد عليها في هذا الموضوع كتاب معجم المنجد، معجم المنجد لأبي الحسن الهنائي، وهو من علماء القرنين الثاني، من علماء القرنين الثالث والرابع الهجريين، من علماء القرنين الثالث والرابع الهجريين، والرابع الهجريين. طيب الرابع الهجريين. من أمثلة المشترك اللفظي الخرس، الحلقة في الأذن، خرس الدرع، خرس الرمح، خرس شفرة السنان. طيب بعد ذلك نأتي إلى أمثلة من المشترك اللفظي مما يدرج في المشترك السامي، لنرى كيف يمكن تأصيل مثل هذه الكلمات في ضوء الدرس الدلالي المقارن. كلمة أتان بمعنى أنثى الحمار وبمعنى الصخرة في الماء، لكن عندما ننظر إلى المشترك السامي نجد أن الدلالة على أنثى الحمار أقدم، لأن في العبري أتون سريان أتان أشور أتنوب معنى أنثى الحمار، بمعنى أنثى الحمار. الأرض بمعنى قوائم الدابة والزكام والرعدة، لكن عندما نرجع للغات السامية بالذات كتاب معجم مفردات المشترك السامي نلاحظ أن الكلمة تدل على الكوكب المعروف وهو الذي نعيش فيه، والكلمة بهذا المعنى في كل اللغات السامية: عبري إيرس سرياني أرعاء أشور إيرسيتو إيرسيتو. أيضا كلمة زراع، جزء أحد أجزاء جسم الإنسان، صدر الفتاة، منزل منازل القمر، لكن عندما نرجع للغات السامية نلاحظ أن دلالة الزراع على الجزء المعروف في الإنسان هو الأقدم، بدليل وجودي في كل اللغات السامية: عبري زروع سرياني ذراع أشوري زرو، كلها بمعنى زراع الإنسان، كلها بمعنى زراع الإنسان، كلها بمعنى زراع الإنسان. كلمة العنق أحد أجزاء جسم الإنسان وكجماعة القوم وغير ذلك، عندما ننظر في معجم مشترك معجم مفردات المشترك السامي نلاحظ أن الدلالة على الجزء المعروف في جسم الإنسان هو الأقدم عبري عانق سرياني عقّة، وهو أحد أجزاء جسم الإنسان، أحد أجزاء جسم الإنسان. كلمة عين لها معان كثيرة، فهي بمعنى العين المبصرة والمال الحاضر والجاسوس وخيار الشيء والبئر إلى آخره. لكن عندما ننظر في المشترك السامي نلاحظ أن أقدم معنى هو الدلالة على العين المبصرة، الدلالة على العين المبصرة الموجودة في كل اللغات السامية. حبشي عين، عبري عين، سرياني عين، أشور إنو، كلها بمعنى العين المبصرة، بمعنى العين المبصرة، بمعنى العين المبصرة. هذه كذلك كلمة الليث بمعنى الأسد وبمعنى العنكبوت. لكن عندما ننظر في اللغة السامية نلاحظ أنها تدل على ذلك الحيوان المفترس هو الأسد وليست بمعنى العنكبوت. عبري لايش، سرياني ليت، أشوري نشو، كلها بمعنى الأسد، كلها بمعنى الأسد. هذا بالنسبة للمشترك اللفظي، المشترك اللفظي. نأتي بعد ذلك إلى تأصيل معاني الكلمات المترادفة. الترادف هو عبارة عن ألفاظ مختلفة تدل على معنى واحد. الترادف هو عبارة عن ألفاظ مختلفة تدل على معنى واحد. الترادف هو عبارة عن ألفاظ مختلفة، الألفاظ المختلفة تدل على معنى واحد. الترادف هو عبارة عن ألفاظ مختلفة تدل على معنى واحد، مثل الأسد والليث والدرغام والضيغم والهزبر إلى آخره. من أهم المؤلفات في الترادف كتاب ما اختلفت ألفاظ واتفقت معانيه للأصمعي، وكتاب الألفاظ المترادفة للرماني، وكتاب أسماء الأسد لابن خلوي، وكتاب أسماء الأسد، وكتاب أسماء الأسد لابن خلوي. بالطبع ابن خلوي ذكر في هذا الكتاب أكثر من 300، ومن أهم الأسماء التي وردت في كتاب أسماء الأسد العنبس، الدرغام، الهيصل، الخسعم، أسماء كثيرة. لكن عندما ننظر في المشترك السامي، في المشترك السامي نلاحظ أن أقدم الألفاظ التي تدل على ذلك الحيوان المفترس هي كلمة ليس لوجودها في المشترك السامي. عبري لايش، أرامي ليت، أشوري نشو، أشوري، أشوري نشو، أشوري نشو، أشوري نشو. يبقى إذن أقدم الألفاظ هو كتمثل في كلمة ليس. لكن في الحقيقة درس الدلالة المقارن تأصيله يعد ضئيلا، إذا يعد ضئيلا لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقسم لنا أسماء الأسد إلى مجموعات مرتبة تاريخيا، إنما هو بيّن لنا أن أقدم الألفاظ الدالة على ذلك الحيوان المفترس هو كلمة ليس. يبقى أنا عندي كلمة ليس تمثل مرحلة تاريخية مستقلة، وباقي الكلمات تمثل مرحلة أخرى، وإن كانت يمكن أن تقسم إلى مراحل، لكننا لا نملك الشواهد أو القرائن التي تساعدنا على تحقيق ذلك الأمر. لكن نحن نقول أن المرحلة الأولى في اللغات السامية كانت تدل على ذلك الحيوان المفترس كلمة ليس. ما بعد المرحلة الأولى اللغات السامية دلت على ذلك الحيوان المفترس، دلت على ذلك الحيوان المفترس ألفاظ متعددة، ألفاظ متعددة. طيب، يقال الرجل إذا صمت صمت فلم يتكلم وسكت. لكن عندما ننظر إلى اللغات السامية نجد أن سكت أقدم من صمت صمت، لأنها توجد في المشترك السامي. عبري ساكت، سرياني سكت، بمعنى سكت، بمعنى سكت، سكت بمعنى سكت. أيضا يقال هذا من كتاب أسماء الأسد. المثال الذي ذكرته منذ قليل هو من كتاب ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه. المثال مثال سكت وصمت هو من كتاب ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه، واسم الكتاب مذكور في صفحة 184. سكت وصمت، اللغات سميته به لأن أنا سكت أقدم عبري ساكت سرياني شكد، سرياني شكد. بعد ذلك نأخذ بعض الأمثلة الأخرى التي وردت في كتاب ما اختلفت ألفاظ واتفقت معانيه للأصمعي، مثل كلمة المجن والجو، المجن للترس، المجن والجو. بالطبع عندما ننظر في اللغة السامية نجد أن كلمة المجن أقدم من الجو، المجن أقدم من الجو. عبري ماجين سرياني مجنى، سرياني مجنى، عبري ماجين سرياني مجنى، عبري عبري ماجين سرياني مجنى. يبقى كلمة المجن أقدم من كلمة الجو في الدلالة على الترس. طيب بعد ذلك ننتقل إلى موضوع، بعد أن أخذنا أمثلة بينا فيها دور الدرس الدلالي المقارن في تأصيل الألفاظ في العمل المعجمي، وينقسم إلى قسمين رئيسين: تأصيل الألفاظ في العمل المعجمي من ناحية الموطن اللغوي، تأصيل الألفاظ في العمل المعجمي من ناحية الجذر اللغوي، وأخذنا أمثلة لكلا القسمين. ثم بعد ذلك جاء قسم آخر وهو تأصيل معاني الألفاظ، وقلنا الكلمات تنقسم إلى 3 أقسام: كلمات أصيلة، كلمات أجنبية الأصل، كلمات أجنبية الشكل. وكلمات الأصيلة تنقسم إلى قسمين: كلمات خاصة باللغة، وكلمات تدرج في المشترك السامي، وكلمات تدرج في المشترك السامي. المشترك السامي هذا يعد كما قلت منذ قليل يعد معيارا من معايير تحديد الكلمات التي تدرج تحت كل قسم من القسمين اللذين ذكرتهما منذ قليل، وهما كلمات أجنبية الأصل وكلمات أجنبية الشكل، كلمات أجنبية الأصل وكلمات أجنبية الشكل. وذكرنا أمثلة لكل قسم من هذين القسمين. تأصيل معاني الألفاظ، قلنا الألفاظ تنقسم إلى 3 أقسام وفقا للمعنى: ألفاظ مستقلة المعنى، كل كلمة معناها يختلف عن آخر. ألفاظ مختلفة تدل على معنى واحد وهي الألفاظ المترادفة. ألفاظ كل لفظ منها يدل على أكثر من معنى، وتعرف باسم ألفاظ المشترك اللفظي، ويعد التضاد جزءا منها، يعد التضاد جزءا منها، يعد التضاد جزءا منها، يعد التضاد جزءا منها. والدرس الدلالي المقارن يهتم بتأصيل معاني الألفاظ المترادفة، وتأصيل معاني ألفاظ المشترك اللفظي. ذكرنا أهم كتب التراث في المشترك اللفظي، وأهم كتب التراث في الترادف، وذكرنا أمثلة بينا فيها دور الدرس الدلالي المقارن في عملية التأصيل بالنسبة للألفاظ المترادفة والألفاظ المشترك اللفظي. ننتقل بعد ذلك إلى موضوع جديد وهو ارتباط الواقع اللغوي بالحقل الدلالي، ارتباط الواقع اللغوي بالحقل الدلالي. بالطبع المجتمع الإنساني منذ بدايته لم يتكون إلا في ظل مقومات ساعدت على تكوينه واستقراره واستمراره. يبقى المجتمع الإنساني كما قرر علماء اللغة، والمجتمع الإنساني لم يتكون إلا في ظل مقومات ساعدت على تكوينه واستقراره واستمراره. يبقى المجتمع الإنساني كما قرر اللغويون، بالذات علماء الأنثروبولوجيا اللغوية، علماء الأنثروبولوجيا اللغوية قالوا لم يتكون المجتمع الإنساني إلا في ظل مقومات ساعدت على تكوينه واستقراره واستمراره، ساعدت على تكوينه واستقراره واستمراره في الحياة. وهذه المقومات هي الماء، نباتات، طيور، حيوانات. ماء، نباتات، طيور، حيوانات. وكل جانب من الجوانب السابقة هذا، الماء والنباتات والطيور والحيوانات، وبالذات يشتمل على أنواع كثيرة، وبالذات رقم النباتات والطيور والحيوانات يشتمل على أنواع كثيرة، وكل مجموعة من هذه الأنواع، وكل مجموعة من هذه الأنواع تجتمع تحت معنى عام، كل مجموعة من هذه المجموعات تجتمع تحت معنى عام يجمعها، وهذه المجموعة تعرف باسم الحقل الدلالي، باسم الحقل الدلالي. إذا كان الأمر كذلك فإن هذا يبين لنا حقيقة اللغوية، وهو أنه لا يوجد واقع لغوي بدون حقل دلالي، لا يوجد واقع لغوي بدون حقل دلالي، لا يوجد واقع لغوي بدون حقل دلالي، لا يوجد واقع لغوي بدون حقل دلالي. ومن الحقول الأساسية التي يمكن أن نستند إليها هنا حقل الخضروات الذي يشتمل بصل، يشتمل على الألفاظ التي هي بصل وسوم وقساء، وهذه الألفاظ موجودة في اللغات السامية. طيب المشترك الهند أوروبي، وعندما ننظر فيما يعرف باسم المشترك الهند أوروبي نلاحظ أن كلمة فلفل توجد في العربية الفصحى، توجد أيضا في اللغات الهند أوروبية، توجد في اللغات، وهذا دليل على أن كلمة فلفل هذه كانت من المشترك السامي الهند أوروبي. طيب بعد ذلك يبقى إذن لا يوجد واقع لغة بدون حقل دلالي، لا يوجد واقع لغة بدون حقل دلالي، لا يوجد واقع لغة بدون حقل دلالي. لماذا؟ لأن تكوين المجتمع الإنساني لم يتحقق إلا في ظل مقومات ساعدت على تكوينه، ساعدت على تكوينه. وهذه المقومات من أهمها الماء، نباتات، حيوانات، طيور. ماء، نباتات، حيوانات، طيور. ماء، نباتات، حيوانات، طيور. ماء، نباتات، حيوانات، طيور. نأتي بعد ذلك إلى موضوع آخر، وهو تطور الحقل الدلالي، تطور الحقل الدلالي. ما هو الحقل الدلالي؟ سبق أن عرفناه، سبق عندما أخذنا الحقل الدلالي في اللغات السامية. ما هو؟ أعيده مرة أخرى. هو مجموعة من الألفاظ، مجموعة من الألفاظ يجمعها معنى عام، مثل كلمة أب وأخ وأخت وابن تجتمع تحت مجال الأسرة أو حقل الأسرة، مثل الفول والقمح والشعير والبرسيم كلها تجتمع تحت كلمة النبات. يبقى هذا معنى مجموعة ألفاظ يجمعها معنى مجال دلالي عام، مجال دلالي عام، مجال دلالي عام. والواقع اللغوي لم يخلو من الحقل الدلالي منذ نشأته، الواقع اللغوي لم يخلو من الحقل الدلالي منذ نشأته، لم يخلو من الحقل الدلالي منذ نشأته. لكن المجتمع الإنساني كان بسيطا في تطوره، والحقل الدلالي في تطوره يختلف من لغة إلى لغة، يعني كل لغة تتعرض لما يعرف باسم التطور اللغوي أو التغير اللغوي، بس درجة التطور أو التغير تختلف من لغة إلى لغة. والحقل الدلالي يتأثر بهذا التطور أو بهذا التغير. ما التطور اللغوي يعني تطور في الجانب الدلالي، لكن التطور لا يكون في الأصوات أو الصرف أو النحو، لأن معنى التطور في الأصوات أو الصرف أو النحو يعني لغة أخرى، لغة جديدة، لغة جديدة، لغة جديدة. لكن هو التطور الذي نقصده هنا هو التطور المرتبط بالألفاظ ومعانيها، وهذا التطور يؤدي إلى تغيير في هيكل العلاقة الدلالية، وكذلك هيكل الحقل الدلالي، وكذلك هيكل الحقل الدلالي. التطور في الحقيقة في العصور القديمة كان بطيئا، والتطور على مستويين: مستوى اللغة الواحدة ومستوى الفصيلة اللغوية. طيب، إذا أردنا أن نأخذ على مستوى الفصيلة اللغوية، أخذنا حقل الخضروات كما قلنا، بصل وقصة، وبعد ذلك قلنا كلمة فلفل، هذه توجد في اللغات السنسكريتية وتوجد في العربية، ولا شك أنها كانت توجد في يوم ما في المجتمع السامي الهندو أوروبي على رأي بعض العلماء، على رأي بعض العلماء. هذا بالنسبة للحقل، تطور الحقل الدلالي على مستوى الفصيلة الواحدة. يبقى الفصيلة الواحدة لما عندما ندرس تطور الحقل الدلالي بالنسبة لها، لا نستطيع أن نتحقق من ذلك إلا في إطار فصيلة أخرى. أقرب الفصائل بالنسبة للغات السامية الفصيلة الهندو أوروبية، ولكي تدرك ذلك ارجع إلى كتابي المشترك السامي السنسكريتي، المشترك السامي السنسكريتي دراسة لغوية، كتابي المسمى المشترك السامي السنسكريتي دراسة لغوية، المشترك السامي السنسكريتي دراسة لغوية. أما على مستوى اللغة الواحدة، مستوى اللغة الواحدة، بالطبع أن كل لغة تتطور ألفاظها من عصر إلى عصر تبعا لعملية التغير الحضاري، تبعا لعملية التغير الحضاري التي تلحق بالمجتمع أو بكل المجتمعات، ويتأثر بها هذا المجتمع ويتأثر بها هذا المجتمع. بالطبع عندما رأينا عصر النهضة، عصر النهضة أثر في عملية التطور اللغوي، وجعلنا ندرك أن هناك تطورا لغويا ملحوظا، لكن هذا التطور ارتبط بالألفاظ ومعانيها. وطالما ارتبط بالألفاظ ومعانيها، فإن هذا يبين لنا أن التطور لاحق بالعلاقات الدلالية، والتطور أيضا لاحق بالحقل الدلالي، وهذا بيسموه التطور الهامشي أو التغير الهامشي، 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 التطور الهامشي أو التغير الهامشي. لكن العلماء بعضهم يقول التطور وبعضهم يقول التغير، لكن نحن لا نريد أن نتوقف، لكن أنا أميل إلى كلمة التطور، لأن أي تغير لغوي ارتضته الجماعة فهو إيجابي بالنسبة لها، أي تغير لغوي ارتضته الجماعة فهو يعد إيجابيا بالنسبة لها. قد يكون بعد ذلك غير إيجابي، لكن في بدايته كان إيجابيا، في بدايته كان إيجابيا، أو على الأقل في بدايته كان مرضيا للذوق الجمعي العام، كان مرضيا للذوق الجمعي العام، كما يقول بعض العلماء أنه في تطوره كان مرضيا للذوق العام، مرضيا للذوق الجمعي، الذوق الجمعي يعني ذوق الجماعة، للذوق الجمعي أو لذوق المجتمع، حتى تفهمها أكثر وتدرك أكثر، ذوق المجتمع، المجتمع كله. وعندما ننظر إلى عملية التطور في الحقل الدلالي، فإننا لا نجد مقياسا تاريخيا محددا في عصر ما قبل النهضة نستطيع أن ندرس في إطاره هذا التطور على أساس شواهد واقعية لا تقبل الجدل أو الافتراض، على أساس شواهد واقعية لا تقبل الجدل أو الافتراض، لا تقبل الجدل أو الافتراض. لكن بعد أن تحققت النهضة التي نعيش في أبعادها الآن. وجدنا أن التطور الحياة كان تطورا جوهريا، وقد أثر هذا التطور على الجانب اللغوي. يبقى إذا المقياس التاريخي في التطور ما قبل عصر النهضة، عصر النهضة، ما قبل عصر النهضة، عصر وعصر النهضة وبعده. يبقى إذا المقياس الذي اعتمدنا عليه في هذا هو مقياس تاريخي حضاري، مقياس أي لأننا لم نعتمد على مقياس زمني ولم نعتمد على مقياس سياسي، إنما اعتمدنا على مقياس تاريخي حضاري، وهو عصر النهضة وعصر ما قبل النهضة، عصر النهضة وعصر ما قبل، عصر النهضة وعصر ما قبل النهضة. يبقى عصر النهضة وعصر ما قبل النهضة، عصر النهضة وعصر ما قبل النهضة. عندما ننظر في إطار هذا المقياس التاريخ الذي وضعته في كتاب علم الدلالة التاريخي، وضعته في كتاب علم الدلالة التاريخي، المقياس الذي يقوم على فترتين فاصلتين حاسمتين، وهما ما قبل عصر النهضة، عصر النهضة وما بعده، فترتين حاسمتين. نشاهد أن التطور الحقل الدلالي ينحصر في أربعة أشكال. الحقل الدلالي ينحصر في أربعة أشكال. الحقل الدلالي ينحصر في أربعة أشكال. الحقل الدلالي ينحصر في كم؟ في أربعة أشكال. يبقى إذن المقياس الذي اعتمدنا عليه هنا حتى لا يغب عنك ذلك أو تدركه بوضوح، المقياس هو مقياس تاريخي حضاري، يعني ما قبل عصر النهضة وعصر النهضة وما بعده. يبقى أنا أقيس التطور هنا بفترتين فاصلتين، فترة التي سبقت عصر النهضة وفترة عصر النهضة التي لا زلنا نعيش في أرجائها الآن، التي لا زلنا نعيش في أبعادها وفي تطورها بشكل دقيق، بشكل دقيق. وجدنا أن الحقل الدلالي ينحصر التطور في أربعة أشكال: نقص هيكل الحقل الدلالي، زيادة هيكل الحقل الدلالي، نقص هيكل الحقل الدلالي، زيادة هيكل الحقل الدلالي، زيادة هيكل الحقل الدلالي ونقص استحداث حقول جديدة، استحداث حقول جديدة. كم؟ أربعة أشكال. يبقى أخذنا كم؟ أربعة أشكال: نقص هيكل الحقل الدلالي، زيادة هيكل الحقل الدلالي، زيادة هيكل الحقل الدلالي ونقص استحداث حقول جديدة. يبقى أربعة: نقص هيكل الحقل الدلالي، زيادة هيكل الحقل الدلالي، زيادة هيكل الحقل الدلالي ونقصه، ثم استحداث حقول دلالية، استحداث حقول دلالية، استحداث حقول دلالية، استحداث حقول دلالية. هذه هي الأشكال الأربعة التي رصدتها في تطور الحقل الدلالي، تطور الحقل الدلالي، الحقل الدلالي، تطور الحقل الدلالي وفقا لهذا المقياس التاريخي الحضاري. نبدأ في أول شكل من أشكال التطور: نقص هيكل الحقل الدلالي، نقص هيكل الحقل الدلالي، نقص هيكل الحقل الدلالي. نقص هيكل الحقل الدلالي أي أن الحقل الدلالي سينقص، أي أشياء ستختفي، منها حقل الآلات الزراعية. وقلنا هيكل الحقل الدلالي في إطار مرحلتين: مرحلة ما قبل عصر النهضة ومرحلة النهضة الممتدة حتى الآن. مرحلة ما قبل النهضة، مرحلة ما قبل النهضة ومرحلة النهضة التي تمتد حتى يومنا هذا. طيب، هيكل الحقل الدلالي قبل عصر النهضة، هيكل الحقل الدلالي قبل عصر النهضة: المنجل والساقية والطنبور والشادوف والنورج والطورية والكريك إلى آخره، والفأس والمحرس البقري والسماد. أما في عصر النهضة فالأمر يختلف، أما في عصر النهضة فالأمر يختلف، أما في عصر النهضة فالأمر يختلف، لماذا؟ لأن في عصر النهضة استحدثت آلات جديدة، المحراث الحديث، آلة الحصاد، يبقى استحدثت آلات جديدة تحمل ألفاظ جديدة، المحراث الحديث، آلة الحصاد، آلة فصل الحب عن القش، الميكنة الزراعية، آلة رش المبيدات، الطورية، الكريك، السماد الصناعي. يبقى إذن هنا، إذن نحن عرفنا هذه الألفاظ عن طريق عصر النهضة، يبقى أغنت عن أشياء كثيرة. يعني مثلا وجود آلة فصل الحب عن القش أدى إلى الاستغناء عن النورج والمزرعة، وجود الميكنة الزراعية أدى إلى الاستغناء عن وجود الميكنة الزراعية أدى وجود الميكنة الزراعية أدى إلى الاستغناء عن الساقية الطنبور الشدوف أدى وجود الميكنة الزراعية أدى إلى الاستغناء إلى الاستغناء وجود الميكنة الزراعية أدى إلى الاستغناء عن بعض الألفاظ المرتبطة بآلات قديمة، الساقية، الطنبور، الشادوف. يبقى بعض الألفاظ المرتبطة بآلات قديمة مثل الساقية والطنبور والشادوف، يبقى نحن أخذنا مثالا تطبيقيا على نقص هيكل الحقل الدلالي وهو حقل الآلات الزراعية. بالطبع قبل عصر النهضة كانت هناك آلات، ولكنها آلات بسيطة، معظمها يعتمد على الجهد العضلي، لكن في عصر النهضة استحدثت أدوات وآلات كثيرة للتوسع أو النهوض بالمجال الزراعي، من المحراث الحديث، آلة فصل الحب عن القش، آلة فصل الحب عن القش، أيضا الميكانة الزراعية، آلة رش المبيدات، السماد الصناعي. عندما ننظر في هيكل الحقل الدلالي بعد تطوره نلاحظ أن النقص حدث على النحو الآتي، وجود آلة فصل الحب عن القش أدى إلى الاستغناء عن النورج والمزرعة. اللفظين انتهوا، فيش النورج والمزرعة، اللفظان انتهى عهدهما، اللفظان انتهى عهدهما خلاص. يعني قد لا تعرف أنت هيكل النورج. النورج كانت آلة من آلات فصل الحب عن القش. المزرعة هي التي كان يزرع بها. طيب وجود الميكنة الزراعية، أدى للاستغناء عن الساقية والطنبور والشدوف، بعد ذلك معنا زيادة هيكل الحقل الدلالي، يعني ألفاظ زادت. الحقل الدلالي القديم قبل عصر النهضة بقي كما هو، لكن زادت عليه ألفاظ. يبقى الحقل الدلالي القديم ممتد إلى عصر ما قبل النهضة، وجد كما هو لكن زادت عليه ألفاظ. من أمثلة الحقول الدلالية التي ينطبق عليها هذا المثال هو حقل الانتقال والسفر. كانت تمثله أدوات محدودة في عصر ما قبل النهضة، لكن في عصر النهضة استحدثت آلات حديثة للانتقال والسفر، هذه الآلات الحديثة أدت إلى وجود ألفاظ حديثة، وهذه الألفاظ أدت إلى زيادة الحقل الدلالي، أدت إلى زيادة الحقل الدلالي المرتبط بالانتقال والسفر. الحقل الدلالي في فترة ما قبل النهضة معروف، الحمار والجمل والفرس والسفن والمركبات التي تجرها الحمير والخيل والبغال. أما في عصر النهضة فقد زاد الحقل الدلالي الألفاظ المرتبطة بآلات السفر الحديثة، بآلات السفر الحديثة مثل السفن، الألفاظ الخاصة بأنواع السفن، الطائرة، القطار، السيارة، المركبات الفضائية، المركبات الفضائية. يبقى في طائرة، قطار، سيارة، مركبات فضائية، زادت أدت إلى زيادة حقل الانتقال والسفر. الطائرة، القطار، السيارة، المركبات الفضائية. والطائرة أنواع، والسيارة أنواع، والقطار أنواع، والمركبات الفضائية أنواع، لكن نحن لا نريد أن نتحدث عن تفصيلات هذه الأنواع لأنها ستأخذ وقتا طويلا، لكن يكفي أن تعرف أنت هذه الأمثلة، القطار والطائرة والسيارة والمركبات الفضائية. هذا الموضوع وصلنا فيه إلى صفحة 206، ونقف عند موضوع زيادة هيكل الحقل الدلالي ونقصه. زيادة هيكل الحقل الدلالي ونقصه سوف نأخذه في محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك سنراجع الموضوعات التي درسناها حتى في أثناء الدراسة التي كانت في الجامعة قبل تعليق الدراسة، وسنتعرض لكيفية التعامل مع المادة بما يتناسب مع الامتحانات القادمة إن شاء الله تعالى. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الغمة وأن يحفظ شعب مصر ويجعله في أمن وسلام واستقرار واستفسار. أنا معكم للإجابة عليه، وأشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الموضوع، هذه المحاضرة هي في مادة علم الدلالة الفرقة الثالثة قسم اللغة العربية بكلية الآداب، وأترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه.